بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان الطاهر وفي هذه الليلة المباركة أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، الإنسان وهو يعيش على ظهر هذه الحياة يحتاج إلى ثلاث نعم حتى يعيش حياة هانئة مستقرة سعيدة. عليكم السلام ورحمة الله. والعيش باستقرار وبأمن وبطمأنينة وبنعمة مطلب شرعي، بعث الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع من أجل تنظيم حياة البشر، ومن أجل أن يقضوا فترة أعمارهم لأداء الرسالة وتحقيق الغاية التي من أجلها خلقهم الله. إذا لم تتوفر لهم هذه النعم الثلاث فلن يستطيعوا أن يؤدوا دورهم في العبادة، وإذا أدوها بشكل ناقص وفيه خلل. ولذا إذا من الله على قوم بنعمة وعرفوا قدر هذه النعمة وقيدوها بقيودها الشرعية ولم يعملوا على تغييرها فقد أنعم عليهم بهذه النعمة العظيمة، لأن التغيير إنما يأتي من الإنسان نفسه. يقول عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سنن الله الكونية تعمل على هذا المنوال، ناس في أمن وفي طمأنينة وفي نعمة وبدلوا نعمة الله كفرا بالفجور والفسوق والمعاصي، لا يمكن أن تستمر النعمة، بل يبدلها الله بحسب سلوكهم. فأسلوب حياتك أيها الإنسان وطريقة عيشك وتعاملك مع الله هو الذي يحدد النعمة التي تنزل عليك أو ترفع منك. ولذا فإن التذكير بهذه النعم مطلب شرعي، والله أمر بهذا، قال: وأما بنعمة ربك فحدث، وقال: وذكرهم بأيام الله. لأن بعض الناس قد لا يشعر بالنعم التي يعيشها، لأن النعم لا تعرف إلا عند زوالها. الآن نعمة العافية التي نتمتع بها والحمد لله لا نعرف قدرها إلا إذا فقدناها. من يعرف قدرها؟ المرضى. ولهذا يقول في المثل: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. لما تروح المستشفى وتدخل وأنت معافى وتزور المريض وتخرج، هو الذي يرى هذا التاج على رأسك، لأنه يراك تتحرك بحرية وبقدرة وبحيوية وتمشي وتتحرك، وهو مسكين رهين السرير ما يقدر يتحرك، فيعرف قدر النعمة. أيضا لا يعرف قدر الحرية إلا السجناء، الحرية هذه نعمة، إنك حر تخرج تصلي على كيفك، تخرج تتمشى، تخرج تعمل، تنام، ما أحد يقيد حريتك في حدود عدم العدوان على حريات الآخرين. هذه الحرية مسلوبة من السجين، السجين يقبع في العنبر أو في الزنزانة بحسب جريمته وتقيد حركته، حتى الحمام ما يروح إلا بإذن. هو يرى هذه النعمة، يراها في العساكر ويراها في الزائرين، ويراه وهو يسمع الأخبار أن الناس كلهم يمشون ويتحركون بحرية وهو مقيد الحرية، لكن نحن ونعيش هذه النعمة لا ندرك هذه النعمة، لا ندرك نعمة الحرية إلا إذا سجننا. كذلك نعمة العيش الرغيد والنعم التي نتقلب فيها الآن لا يعرفها إلا من فقدها. في البلاد التي فيها فقر وفيها معاناة ولا يجدون شيئا يقتاتون به يحسون بالنعم التي نحن فيها، أما نحن لا نشعر بها. فدائما النعم لا تعرف إلا عند فقدها، والعقلاء هم الذين يعملون على استمرارية النعم حتى لا تزول ويفقدونها. الجهلة من الناس والعوام يعملون على زوال النعم، والله عز وجل لا يغير سننه الكونية، لأن الله يقول سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن في مجتمعنا في المملكة العربية السعودية نعيش مثلث النعم، مثلث النعم له أضلاع ثلاثة لا يعيشها أي شعب في العالم، وهذا يقتضي منا أن نحرص عليها، وإلا فإن الله يجري علينا سنته، ليس بيننا وبين الله نسب، الخلق خلق الله والجميع عباد الله، وما أجراه على المجتمعات الأخرى يجريه علينا، لأن الرابطة واحدة عبودية فقط. هذه المثلث الضلع الأول منه الدين وهو القاعدة والأساس، الثاني الأمن، الثالث رغد العيش يعني وفرة النعم. هذه الثلاث يوجد بعضها في بعض البلدان، في الدول الأوروبية وفي الدول الشرقية وأمريكا يمكن يوجد اثنين عندهم رغد عيش وعندهم أمن، لكن ما في دين فلا تصلح الحياة، لأن الدين هو إكسير الحياة، هو طعم الحياة، هو لذة الحياة. الحياة بغير دين حياة بهيمية ليس لها أي قيمة. في بلدان ثانية عندهم دين وعندهم أمن لكن ما فيه نعم، ما في عيش رغيد، فقر. في بلدان عندهم دين وعندهم خير لكن ما في أمن، في خوف، في حروب، في عدوان، في قطع سبل، لكن الثلاث بحذافيرها لم توفر في أي بلد الآن على ظهر الأرض وفي عصرنا الحاضر بمثل ما وفرت لمن يقيم في هذا البلد المبارك، سواء من المواطنين أو من المقيمين. وعليهم مسؤولية تجاه أولا أنفسهم ثم تجاه ربهم أن يعملوا على استبقاء هذه النعم واستمرارها، وألا يكونوا مسامير في نعشها، وألا يكونون سببا في زوالها. فيندمون ولكن بعد فوات الأوان، لأن الفتن إذا أقبلت لم يعلمها إلا العلماء، فإذا وقعت عرفها العوام، لكن بعد أن تقع خلاص الفتنة إذا حصلت لا يمكن للناس أن يعني يرجعونها، نظرا لأن ترقيع النعمة صعب، والمحافظة على النعمة أيضا صعب، لكن لا خيار. نتحدث عن المثلث الأول، مثلث الدين. الدين هو أعظم نعمة يمن الله بها على الإنسان. يقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. أي نعمة أتمها على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعمة الدين، وإلا النعم المادية ما كان عنده شيء، كان يعيش حياة بسيطة ومتواضعة، يعيش في حجرات ضيقة، ويلبس أسمالا بالية، وينام على الحصير الذي يؤثر في جنبه الشريف، وما كان يأكل كان يمر عليهم شهرين ما توقد في بيوت آل محمد نارا. فيستغرب عبد الله بن الزبير، قال: ما طعامكم يا أمة؟ قالت: على الأسودين، التمر الأسود والماء الأسود. ومع هذا الله يقول: ويتم نعمته عليك. وامتن الله بالنعمة على الصحابة، قال: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، هذه النعمة، أن تحب الله وتحب رسول الله وتحب بيوت الله وتحب الصلاة وتحب الصيام وتحب الزكاة وتحب العمل الصالح مطلقا، أي عمل صالح صدرك مشروح له، وأي عمل سيء نفسك مكبوضة منه. هذه النعمة، لأن من الناس من حرم هذه النعمة تجد صدره مقفول عن كل عمل صالح ومفتوح على كل عمل سيء، مقفول من الصلاة ومقفول من القرآن، ما يقرأه، أكره صوت عنده أن يسمع الأذان، وأسوأ منظر أن يرى مسجد، وأسوأ منظر أن يرى عالم أو داعية أو شيخ، يمر عليه اليوم والليل والشهر والشهور ما يفتح قرآن، وتجد حياته كلها مبرمجة على معصية الله، يصبح على معصية الله، ويدوم يومه كله على معصية الله، وينام على معصية الله، هذا محروم من النعمة الكبرى. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، هذه النعمة. وفي آخر ما نزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ينزل عليه قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أي القرآن والدين، ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه النعمة. طيب نأتي نفتش في حياتنا في هذا البلد عن مقدار توفر هذه النعمة، نجدها موفرة على أفضل ما يمكن في هذا العصر، لأن بعض الناس يريد أن يقيس ما نحن فيه على القرون المفضلة، على القرن الأول قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن القرن الثاني والثالث، هذه اسمها خير القرون، والحديث بعدها قال: والآخرون شر إلى يوم القيامة. فأنت لا تطلب المستحيل وتقيس على زمن الصحابة والتابعين، قس على الموجود، القياس يكون على الموجود. هل تجد بلدا غير هذا البلد يحكم شريعة الله كاملة؟ ما فيش، ما في بلد يحكم بالشرع والقضاء هو المهيمن على كل أمور الحياة عندنا، والقضاة في استقلال تام، ليس لأحد سلطة على القضاء. ما يقدر الملك ولا رئيس الوزراء ولا ولي العهد ولا أي مسؤول أن يتصل بالقاضي ويقول عندك قضية احكم فيها كذا وكذا، ما يقدر. أول شيء هو يستحي أنه يقول احكم بغير ما أنزل الله، وعلى فرض لو قال القاضي يقول لا والله آسف. يمكن تذكرون قصة وقعت قبل سنوات في قبيلتين في الشمال، قبيلة اسمها شمر وقبيلة اسمها الشرارات، وبينهم عداء من زمان. وجاء مجموعة من رجال وولده من قبيلة الشرارات، وجمعوا حطبا من الصحراء وحملوا سيارته، والأرض في خلاف بين القبيلتين عليها. فجاء ثلاثة من شمر ومعهم السلاح، وقالوا للرجال وولده وقف السيارة ونزل الحطب كله، والله ما تمشي بعود واحد. كيف أنا تعبت أنا؟ قالوا المهم وإلا الرصاص. الولد تردد قال يا أبوي كيف كيف إحنا ما إحنا رجاجيل؟ الأب عاقل قال لا يا ولدي إلا رجاجيل، لكن فتنة، ما نبي حياتنا علشان عودين حطب يمكن ما تسوى ولا 500 ريال حملة السيارة دي وشاص تايوتا. فقام الشايب وفك الحبال ورجم نطل بالحجر الحطب. هذولاك قاعدين متربصين بأيديهم السلاح يرقبون حركة الشيبة خايفين انه يسوي شيء. لاحظوا من الولد ان الولد ما هو راضي، فأطلقوا عليه النار وقتلوه. الشايب لما رأى ولده مقتول ركب سيارته وفر بنفسه، ما قاوم لأنه يعرف أنه بيقتل، وذهب إلى أقرب مركز للشرطة وسلم نفسه وبلغ، وجت الشرطة وجابته. وحكم الشرع بالقصاص من القاتل. هذا القاتل من علية القوم، من أعلى القبيلة. بدأت القبيلة تضغط وتطلب العفو وتدفع الملايين، بل وصلت إلى مئات الملايين، وتتوسط بجميع الوساطات. ما تركوا شيخا لقبيلة أو شيخا لعلم أو مسؤول إلا بذلوا وساطة. لكن الرجل هذا صاحب الحق أبو الولد يرفض التفاهم بهذا الموضوع. أخذ ثوب ولده اللي قتل فيه وعلقه فوق راسه وما يرقد إلا تحته، قبل ينام بدا يطالع في ولده وينام. استمر صدر الحكم الشرعي. طبعا ذولاك يطالبون كل ما جاء التنفيذ يقولون أعطونا مهلة شهر شهرين، الدولة تريد العفو يعني، وتتيح لأن الله يريد العفو أيضا. كنت أنا ممن ساهم في الموضوع وذهبت إلى الرجل وكان متوقفا يعني، حتى لما ذكرت له يعني العفو وما يجيه من الأجر والجنة قال لي الجنة إن شاء الله أدخلها بعملي ما هو بضياع دم ولدي. فخرجت من عنده. ولما تولى الملك عبد الله بن عبد العزيز الملك قبل سنوات، وأثناء زيارته للمناطق زار منطقة الجوف تتبع لها القبيلتين، وأرسل بناء على طلب من القبيلة أرسل الأمير مقرن بن عبد العزيز اللي هو النائب الثاني الآن، أرسله يشفع عند هذا الرجال. الرجال ذا ما يستقبل أحد في البيت، دائما في الصحراء مع إبله، ولا يهدف إلا في الليل، ينام تحت الثوب حق ولده وفي الصباح يمشي. طبعا جاء إلى البيت وجابوا الرجال، ولما جاء سلم عليه قال له أنا جيتك من عند عبد الله بن عبد العزيز يطلبك إنك تعفو لوجه الله. قال جيت تأمر ولا جيت تشفع؟ قال لا جيت أشفع. قال وأنا أقول لك عود لأخوك عبد الله بن عبد العزيز وقل له يحكم بشرع الله وينفذ القصاص بكرة. حاول فيه بكل إغراءات، قال بس ما عند الليل. رجع الأمير، وفي اليوم الثاني الساعة 9 الناس يلاحظون، وإذا الصف صفت العسكر، وإذا بالجاني يخرج وتقطع رقبته قصاصا. أليست هذه نعمة أيها الإخوة؟ إذا كان أعلى سلطة في البلد وهو الملك ما قدر ينفذ يعطل حد من حدود الله. هنا العدالة أيها الإخوة، هنا يطمئن الإنسان على دمه. ولذا ترون الدماء الآن محقونة في السعودية، أقل معدل للجنايات والجرائم في العالم عندنا هنا. ليش؟ ما في رجال، إلا في رجال وفي سباع. القبائل اللي في الجزيرة هذه من أشرس قبائل العرب، ذبح الرجل عند واحد منهم مثل الدجاجة. وقبل الحكم السعودي كان اللي ما يذبح الرجاجيل ما هو برجال. والبنت إذا جاها خطاب يخطب تسأل تقول كم ذبح له من رجال، فإن كان قالوا ذبح له 2 3 4 قالت قبلت، وإن كان قالوا لا ما ذبح حد قالت ابعدوه هذا رخمة ذا ما هو برجال. إيش رأيكم في الشعب اللي هذه ثقافته؟ لكن لما حكمت الشريعة وعرف القاتل أنه لا يقتل هذا وإنما يقتل أولا من نفسه، بدأ يحسب 1000 حساب. ولذا أنت إذا فكرت أنك تسوي قتل ترك ما تقتل ذاك، تقتل نفسك وليتها قتلة واحدة، تقتل نفسك 1000 قتلة، لأن ذاك الذي تقتله يأخذها فجأة ما هو منتظرها. لكن أنت منذ أن يقبض عليك وأنت مقتول. كم يقتل إلى أن يوضع في الساحة؟ سألت أحد رجال الأمن قلت كيف يتم التنفيذ عندكم؟ قال يأتينا الأمر في اليوم الذي يسبق التنفيذ، كانت الأوامر تنفذ يوم الجمعة، بعدين لاحظوا أن السجناء يوم الخميس ما ينامون ولا يأكلون ولا يشربون، فقالوا خلاص خلوها أي يوم. يجي الأمر في اليوم السابق يقول في الصباح بعد صلاة الفجر نستدعي السجين الذي عليه الحد. يقول وطوالي من يوم يعرفون السجناء أن هذا دعي يعني خلاص، فيبدأ يسامح ويسلم ويبايح اللي معه. يقول بعضهم ينهار يقول والله ما يقوم من مكانه، ونشيله ونخبره بعد ذلك أنه اليوم القصاص. يقول بعضهم ما يغتسل، بعضهم ما يصلي 2 ركعة، وبعضهم يبحث كما تبحث الشاه من هول المصيبة ويحمل إلى أن يوضع في الساحة. لو أخذنا شريحة من نفسيته وحللناها كيف سنجد نفسيته أيها الإخوة؟ لا شك أنها أشقى نفسية على ظهر الأرض. طيب ليش تحط نفسك في ذا المكان؟ ليش؟ ليش تقتل؟ تدري أن القتل هذا أعظم جريمة على ظهر الأرض، وأن من يقتل واحد إنه ما كأنه قتل واحد، كأنما قتل الأمة كلها من آدم إلى آخر واحد يوم القيامة، فكأنما قتل الناس جميعا. لأن حق الحياة حق ممنوع من الله، وأنت تسلب هذا الحق، تحرم الرجال من الصوم ومن الصلاة ومن العبادة، وتحرمه من مرته وتحرمه من أمه وأبوهم، وتحرم الأولاد من أبوهم، كارثة هذه. ولهذا لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، إذا وقع في حرام الله كارثة. حفظت الدماء في بلادنا، تشوفون الآن تمر شهور ولا نسمع حد يقام على قاتل إلا نادرا. إيه نعم، رغم تعدد الفئات والأصناف ورغم وجود الخيرات ورغم اتساع الحدود، ومع هذا الإحصائيات والدراسات الأمنية تثبت أن أقل معدل للجريمة في المملكة العربية السعودية. لو لم تكن الدولة تنفذ الحدود، لو كانت تدخل الوساطات والوجاهات كان ما يقتل أحد. لكن لا، شفاعة لا بأس، لكن تعطيل لحد الله لا، جبر لا. هذه الشريعة تحكم، وهذه ظل عظيم كلنا نستظل به، نسأل الله عز وجل أن يزيده ولا ينقصه. نشعر كلنا بالأمان في ظل الشريعة، دماؤنا محقونة، أعراضنا مصونة، أموالنا محفوظة، سبلنا محفوظة، حياتنا كلها مستقيمة بسبب تحكيم الشريعة. أيضا مظاهر الإسلام ظاهرة عندنا، الصلاة قائمة، تعطل الدنيا كلها إذا جاء وقت الصلاة، وهذا ليس موجودا في أي بلد إلا هنا، إذا أذن حركة الحياة كلها تتوقف، وأصحاب الدكاكين كلهم يوقفون ويخرجون، الموفق يروح يصلي والمخذول يقعد يصلي للشيطان، يقعد واقف في الشارع، لكن ما يستمر في الدكان، ممنوع. أمر بمعروف، هيئة ما هي موجودة، تروا هذا النظام الهيئة ما هو موجود في العالم إلا عندنا، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي نسأل الله عز وجل أن يعينهم على أداء رسالته، يحمون عقائدنا، يحاربون الشرك ويحاربون السحرة ويحاربون الدجالين والكهنة، يحمون أعراضنا، يتابعون أصحاب الانحرافات الخلقية، نحن نايمين وهم ساهرين، ولذا هذا الجهاز يحاربه من لا دين له، الدولة تحميه وهو جهاز من أجهزة الدولة وتدعمه، لكن في ناس ما يبغون الدين ولا يبغون الهيئة لأنها ضد أعمالهم، مثل سائق التاكسي، من يكره في الناس؟ أنا أسألكم سؤال، سائق التاكسي من هو عدوه؟ المرور هنا، ولذا تشوف التاكسي لو قيل له ايش رايك تبغى مرور ولا لا، قال اعوذ بالله من المرور، ابعدونا منهم، خلوا عنا ناخذ حريتنا. اي نعم، اللي يبيع الفواكه والخضروات قدام المساجد وقدام، من عدوه؟ البلديه. ليش؟ لانها ضده. طيب صاحب الانحراف واللي ما يبغى الدين ويبغى الاباحيه، من عدوه؟ رجل الهيئه. ولذا إذا رأيتم رجل ينادي ضد الهيئة فاعلموا أنه مدخول في دينه، وإذا رأيتم رجل ينادي بدعم الهيئة فاعلموا أنه على دين. الهيئة جهاز حكومي موفق، والقائمون عليه لا يخشون إلا الله، أحيانا يعرضون حياتهم للخطر في سبيل حفظ أمن وعقائد وأعراض المسلمين في هذا البلد المبارك. مظاهر الدين ظاهرة في مدارس القرآن الرسمية ومدارس القرآن الخيرية وطباعة المصحف في المدينة، وقد زرت معظم بلاد الدنيا، ما جئت مسجدا إلا ورأيت فيه من هذا المصحف، وتوزع منها الملايين الآن، حتى الحجاج الآن أي حاج يجي أو معتمر إذا جاء يمشي يعطونا عند سلم الطيارة مصحف، هذا نعمة ولا ما هو نعم؟ لا شك أنها من أعظم النعم. الخدمة للحرمين الشريفين، وهذه يشهد بها القاصي والداني، وما تبذله الدولة من اعتمادات تصل إلى مليارات للتوسعة ولخدمات تقدمها لخدمة الحجاج، الدولة كلها في أيام الحج تجند لخدمة الحجاج، وتنتقل الدولة إلى مكة، حتى الملك يجي والوزراء كلهم موجودين، وينتدب العساكر من كل جهة، ويأتون رجال المستشفيات والصحة من كل جهة، وتأتي الدولة كلها لتخدم هؤلاء، هل تأخذ منهم ريال واحد؟ ولا ريال. الذي يدفع الحاج يدفع نظير سكنه ونظير أكله ونظير نقله، أما أن يدخل خزينة الدولة ريال واحد من الحجاج أو المعتمرين فلا يدخل أي ريال، بل تدفع الدولة كل هذا في سبيل الله. أيضا ما نلاحظه أيها الإخوة من هيمنة الشريعة على كل شيء في حياتنا وغلبة الدين في كل مظاهرنا، ولا ندعي أننا يعني بلغنا نسبة الكمال، لا، النقص موجود والخلل موجود حتى في بيوتنا نحن، أنت عاجز أنت أنك تربي ولدك على الصلاة، بعضهم ما هو قادر يربي ولده على الصلاة ويقول والله الدولة ما سوت ولا بد رب ولدك، كثر الله خيرك في ولدك. أي نعم. وبعضهم من يوم يشوف منكر في الشارع بدل ما يروح يغيره يقول والله الحكومة ما غيرت المنكر. طيب قم انت قل لهم حرام، ليه ما تأمر ولا تنهى؟ تحمل الناس ولا تتحمل أنت مسؤولية؟ نحن في خير كبير أيها الإخوة، وجانب الدين عندنا والحمد لله قائم. وأنا الآن وأنا جالس قبل أن آتيكم لاحظت في الشارع في مرور وفي ناس يمشون في المشاية هذه، والله ما رأيت امرأة كاشفة لوجهها. اخرج في السوق تشوف واحدة تكشف وجهها كذا، إلا إن كان ما هي سعودية، يعني ما هي من أهل البلد. لكن المرأة عندنا متغطية، وهذا جانب عظيم من العفة، لأن السفور وكشف الوجه والبجاحة وعدم الحياء من المرأة يؤدي إلى الفساد. لكن إذا كانت المرأة متغطية خلاص ينحسر الشر ويقل وتنتشر الفضيلة. فهذه مظاهر تدل على أننا أيها الإخوة في هذا البلد في خير كبير من الدين. عندنا نقص؟ نعم. طيب علاج النقص بيش؟ بالدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله الآن تتبناها وزارة اسمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أطول عنوان هو لهذه الوزارة، وتشرف هذه الوزارة على جميع الأنشطة الدعوية في المملكة. لها مكاتب للدعوة والإرشاد، ولها مكاتب تعاونية مثل هذا المكتب الذي تبنى هذه المحاضرة، وهذا مكتب تعاوني، القائمين عليه كلهم محتسبين، ما يستلمون ريال واحد بل يدفعون من جيوبهم. أيضا المندوبيات، مندوبيات الدعوة والإرشاد، المساجد عامرة، الأئمة، الخطباء، الدين ظاهر، ولله الحمد والمنة. علينا أن نزيد هذه النسب، وأن نتعاون مع الدولة على نشر الدعوة، وأن نبين هذا الدين للناس بالأسلوب الطيب وبالحكمة وبالموعظة الحسنة، ليس بالزجر ولا بالنهر ولا بالتفجير ولا بالتكفير ولا بالقتل ولا بالعنف. هذه ما هي وسائل الدعوة. الله بين لنا كيف ندعو إلى الله، قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولما بعث الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون قال قولا له قولا لينا، رغم علم الله أن اللين أو الغليظ لا ينفع في فرعون، لكن لبيان منهج الدعوة. هذا هو المثلث الأول، مثلث الدين، والذي لا يمكن أن نسعد إلا بوجوده، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده وأن يقويه وأن ينصره وأن يتمه على أعلى صورة نريدها في هذه البلاد وفي غيرنا من بلاد المسلمين. النعمة الثانية أو المثلث الثاني، وهو مثلث الأمن، وهو نتيجة للدين. لما حكمت الشريعة توقف الجناح خلاص، اللي يبغى يسرق يشوف الشيء موجود، لكن قبل يسرق يطالع في يده ويشوف هي تسوى المسروق ولا، فيعود يقول له والله ماني، لأن يده أغلى من كل شيء، والله لو يعطوني الدنيا في ظفور ولا في مفصل من أصبعي ما أعطيهم، لكن يسرق تقطع من هنا، فيفكر ألف مرة قبل السرقة. ولذا ترون النعمة اللي نحن فيها من حيث الأمن، دكاكيننا مفتوحة أحيانا ما عليها إلا قزاز، وسياراتنا بمئات الآلاف أمام بيوتنا، ما عندنا يعني مواقف للسيارات مثل ما غيرنا ترى ما يستطيع يخلي سيارته قدام الباب، لازم في حوش ولا في قراش. اي نعم، لكن لا، سياراتنا وقوف، ولا بعضنا يفكها حتى يصكها ينزل يخليها مفتوحة وهي آمنة. مزارعنا، بيوتنا، أعراضنا أمن، تمشي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، من القريات إلى جيزان 3000 كيلو يعبرها السواق في شاحنة معه ملايين الريال حملة لحالة، وإذا تعب وقف على جنب ورقد ما حد يقومه. تخرج أنت بأسرتك وبأهلك تتمشى، تكف تحت شجرة، تجلس تحت كوبري، تشب ضوك، تقعد، ما حد يتعرض لك. يقول أحد العقلاء في الصيف الماضي، يقول خرجت بأهلي من الرياض في رحلة دينية سياحية، وكنا مجموعة يقول ما فيهم رجل إلا أنا، يقول أنا وزوجتي وأطفالي وبناتي بس في جمس. يقول بدأنا بزيارة القصيم وجلسنا فيها يومين، ثم المدينة جلسنا فيها 3 أيام، ثم مكة وجلسنا فيها أسبوع، ثم الطائف جلسنا فيها يومين، ثم الباحة يومين، ثم أبها يومين، ومن هناك إلى الرياض. يقول أكثر من 20 يوم وأنا بأهلي أتنقل وأقطع هذه المسافات. يقول والله ما عندي سكين في سيارتي. قلت ولا سكين الفاكهة؟ قال والله ما في سكين فاكهة. قلت كيف؟ قال لأننا لا نطبخ ولا نسوي شيء. يقول نجي نستأجر شقة ولا نستأجر فندق ويعطونا قوائم يسمونها منيو، ويلا اقرأ بس أي شيء تبغاه وبالتلفون يجيبك إلى عندك. ونختلف، يقول نحن الأسرة ناس يقولون نبغى دجاج، قالوا ذاك لا والله نبغى سمك، قال ذاك لا والله أنا أبغى لحم، قال ذاك أنا أبغى حاشي، قال ذاك ما أبغى، أبغى فواكه، أبغى خضار، أبغى نواشف، أبغى. كل واحد يطلب طلبه. يقولوا بعد دقائق وإذاب كله عندنا. يقول حتى الفواكه ما نقطعها، يجيبونها عصير، أي فاكهة يجيبونها لك عصير جاهز، ما عاد إلا تشرب عشان لا تمضغ ولا تتعب نفسك. شقق مفروشة، فنادق مؤثثة، أمن مستتب، ندخل على المكان كأنها لنا مفروش من زمان، وآخر ما نخرج نعطيهم كم ورقة قراطيس فلوس ونركب سيارتنا ونمشي. هذه نعمة ولا ما هي نعمة؟ هل يوجد هذا الكلام في غير هذا البلد؟ انظروا بأعينكم أيها الإخوة، لا تكونون في عماية، خلونا عقلاء. يقولون في المثل اشبك تصيح وانت الأعلى، قال أخاف بالانقلابة. هو يخاصم واحد ودبغه وقاعد يدقدقه هو تحت ويصيح، فيقولون له ايش بك تصيح وانت فوق؟ قال أخاف ينقلب ذا اللي تحت ذا. وتعود الدنيا غير شكل ثاني. حنا الآن حنا العليين ونخاف من الانقلابة. انظروا إلى جنوب هذه البلاد وإلى شرقها وإلى غربها وإلى شمالها وتفحصوا ماذا يكون هناك. الفقر والحروب والفتن والمحن، يخرج الواحد ما يقدر يخرج يصلي، وإذا خرج يصلي يودع أهله، وإذا صلى الجمعة القنابل تنتظر عند الباب، وأصبح يوم الجمعة ما عدا يوم دعوة ولا عدا يوم اغتسال مبكر ولا يوم قراءة سورة الكهف، قد هو يوم المظاهرات ويوم المضاربات ويوم الانفجارات ويوم. هذه مصيبة. هل نريد أن تكون بلادنا هكذا؟ بلادنا أيها الإخوة تختلف عن بلاد الآخرين. بلادنا كانت مسرح للحروب، وكانت القرية تحرب القرية والقبيلة تحرب القبيلة، وكانت الثارات والنعرات والهجوم، ما في أشرس من هذه القبيلة الجزيرة، إلى أن من الله عليها بتوحيد أجزائها وتأسيس كيانها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله وطيب الله ثراه. ربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب ووطد الأمن، وكان الهاجس الأمني هاجس قوي عنده. ثم بعد أن ربط هذه البلاد فتح الله له الخير، أي نعم، في المنطقة الشرقية، وجاء الخير هذا ليعم كل المملكة. أنت في أقصى الجنوب، لو أن ما أنت فيه مملكة كان حق الشرقية لأهل الشرقية، ونحن إيش نسوي هناك؟ ولا في الطائف إيش تسوي أنت هنا؟ ولا في أي مكان؟ لكن هذا فضل الله أجراه الله على يد هذا الرجل. وذابت العنصريات وذهبت القوميات وماتت القبائلية والمناطقية، لكن إذا ذهب الحكم عادت. نعم، ونعود في مثل ما كنا، القبيلة تحرب القبيلة والمنطقة تحرب المنطقة والثارات والنعرات والمشاكل. نحن الآن ما عندنا، كلنا سعودي بس، كيان واحد، ما عندنا كيانات أخرى ولا عندنا انتماءات أخرى. جمعنا الله على هذا المسمى وهو السعادة إن شاء الله. هذه النعمة نعمة الأمن لا نشعر بها إلا إذا فقدناها، نسأل الله ألا نفقدها. ودي أن اللي عنده في رأسه شوية خبال يندر في الخلاء، يقعد شوية في أحد الدول اللي فيها مشاكل علشان يشوفه ويرقد. يقول لي أحد الإخوة مهندس ذهب لقضاء إجازته في بلده، يقول والله إني خلال الإجازة شهر ما شعرت أنني تمتعت بلذة النوم. يقول خائف، يقول يوم دخلت الحدود السعودية وتجاوزت وقفت عند أول شقق، يقول واخذت شقه وقعدت جمعت نوم الشهر كله، ما أقوم إلا أصلي ولا أكل وأعود أرقد لأنه مخزن النوم. الأمن نعمة يا أخواني، الأمن لا يعرف قيمة إلا من فقده. نحن آمنين الآن، ما عندنا خوف على شيء والحمد لله. طبعا المستفيد منه نحن، والقائم عليه الدولة. شوفك في بيتك الساعة 12 من الليل ولا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، افتح النافذة كذا وطالع تشوف الدنيا كلها مستقرة، ومن اللي يتحرك في الشوارع؟ الأمن ساهرين عليك، إذا بغيت أي مشكلة تدق 999 يرد عليك، إيش فيه؟ نعم أنا عندي مشكلة، وين مكانك؟ فين؟ علم وجاك. نعمة عظيمة نتمتع بها، ولكن علينا مسؤولية في المحافظة عليها. رجل الأمن أيها الأخوة ليست أجهزة الأمن، رجل الأمن كل مواطن وكل مقيم في هذا البلد، لأنه أمننا نحن المستفيدون منه. إذا فقدناه من الذي يتضرر؟ تتضرر الحكومة؟ لا، نتضرر نحن. ولذا لا يجوز لك وفي عنقك بيعة لولي الأمر أن تسمع أن هناك شيئا يمكن أن يعكر صفو أمن هذا البلاد في دينها أو عقائدها أو أخلاقها أو أمنها أو في أي شيء إلا وتبلغ. ليش؟ لأن من عندك قد يدخل الشر، مخدرات، مكان دعارة، مكان جريمة، عرفت شيء لا تسكت. الدولة ما هي شمس شارقة تعرف كل شيء، الدولة بأجهزتها ثم بمواطنيها. ولذا رجل الأمن الأول هو المواطن، لأنه هو المستفيد الأول من هذه النعمة التي نعيش فيها، ونسأل الله عز وجل أن يديمها علينا وأن يزيدها. النعمة الثالثة، نعمة رغد العيش. طبعا لا يعرف هذه النعمة إلا الكبار الذين عاشوا قبل 60-70 سنة، يعرفون كيف كنا وكيف أصبحنا. وأنا لما أحدث أبنائي ببعض الصور التي أدركتها أنا، وإلا ما أدركت شيء كثير من يعني الخوف أو الجوع أو لا، لكن جاءنا شيء بسيط ما يصدقون، يقولون كيف كنتوا تعيشون؟ كيف كنا كذا نعيش؟ نعم، كان البر هذا الذي نرميه في الزبالات الآن كان أسطورة، من يلقاه؟ كان طعام الناس الشعير بس اللي يسمونه الآن علف البهائم. أحد يأكل شعير للحين؟ علموني، أحد يأكل شعير؟ أبدا. من يأكل الشعير؟ الغنم. ما هو طعامنا قدام؟ اسألوا الشيبان، والله ما في إلا الشعير، وليس شعيرا بالكمية اللي نبغاها، بالكسرة. كانت ربة البيت تطحن الطحين في البيت، عندها رحى، ما هي تقول للرجال روح اطحن وجيب لي كيس، لا، تطحنه هي وبعدين تخبزه هي. كانت المرأة تقوم نصف الليل تطحن وتشب النار وتخبز وتسوي القهوة، وبعدين تروح تخرج الجمل أو البقرة أو الثور علشان يعمل، وتكنس وتروح المزرعة، كل هذا في ظهر المرأة، وتشوفها مثل الغزال ما شاء الله، بطنها لاصق بظهرها، ما تمرض ولا يجيها ضيم. وذا الحين نسواننا ما مع الوحدة شغلة إلا نايمة وجت الأمراض. اي نعم، وأصبحت العافية للشغالات ذلحين. في شغالات يمرضون ذلحين؟ لا ما يمرضون الشغالات. ليه؟ لأنها شغالة تشتغل طول اليوم. المرض محول على الأم وعلى راعية البيت، تأكل وتشرب وترقد، فترهطلت الأجسام وانتفخت البطون وحصلت العلل، وأصيب النسوان بالسمنة وبالسكري وبالضغط المرتفع وبكل بلية بسبب إيش؟ النعمة. في الماضي ما نعرف السكر هذا، أن من اللي يشم ريحة السكر حتى يجي سكر، ولا نعرف شيء من هذه الأمراض. الشعير كسرة، يكسر الرغيف تعب لكل واحد شقف بس وكله ومش لا تدور غيره. الشاي هذا ما ندري عنه، إذا صبوا لك فنجان شاي تتندى خبزتك في النص عشان تشرب بقية النص ذاك، كيف كذا فن يعني ما عاد عليه خبزة. والله لما نعدد أبنائنا بالكلام ذا يقولون أنتوا فين أنتوا، أنتوا عايشين في العصور الحجرية. والله ما هي عصور حجرية، إنها قبل 40-50 سنة. غير الله أحوالنا أيها الإخوة، وأصبحنا في نعم عظيمة، جلبت علينا الأرزاق من كل مكان. الأرز هذا ما نعرفه في الماضي لأنه ما يزرع في بلادنا. الأرز كان دواء للذي قده بيموت، قالوا دوروا له فنجان رز يطبخونه طبخ كذا يصير مثل الشربة ويشربه، ومن يوم يشربه ينط مثل الحصان يتعافى لأنه قد جبس بطنه ما في شيء عنده. اليوم الرز لو سألتكم الآن كل من في المسجد، هل تعرفون شجرة الرز؟ ما نعرف شجرة الرز. إيش نعرف؟ الكيس بس، أخرط وأكبس وكل وكب الباقي في الزبالة، هذا الذي نعرفه. الأرز اللي تأكلونه الآن أجود أنواع الرز في العالم. البلاد اللي تنتجه تصدره وتأكل الردي عشان يجيها عملة صعبة. الرز الآن يكب في الزبالات، الخبز البر الآن يكب في الزبالات، الفواكه بلادنا بلاد صحراوية ما فيها فواكه، ما كان عندنا شيء إلا النبق ولا الحماط الأسود ذاك التين كذا أسود، وعنب موسمي في الطائف عندكم ورمان بس، لكن لا يشبع ولا يغني من جوع، لو أكل 20 صندوق عنب ما أشبع. اليوم جت فواكه ما ندري حتى نعرف أسماءها، بل بعض النساء الآن تقول لزوجها جيب لنا فاكهة غريبة، عندنا ضيفان أعزاء لا تجيب لنا برتقال وتفاح وموز، هذه ما عندها فاكهة، هذه ما حد يبغاها، مليناها شبعنا منها، برتقال أبو صرة وتفاح أبو لمعة مثل الكهرباء يولع، وموز أبو نقطة، منين؟ من عندنا نحن؟ ما عندنا شيء، ربي جابها. وطول السنة هل فقدتم الموز يوم من الأيام؟ هل فقدت البرتقال يوم من الأيام وفاكهة شتوية؟ طول السنة هو عندنا، لأن الفواكه تنتج في الأرض على جزئين، في دول الآن عندهم صيف تجينا فواكههم، وفي دول إحنا عندنا شتاء يجينا فواكههم، رحلة الشتاء والصيف. أليست هذه نعمة أيها الإخوان؟ موفر لنا كل شيء من رغد العيش، وتخرج السوق تجد كل شيء أمامك، صحيح غالي لكن كلما غلي زادوا الرواتب. العالم الآن يمر بأزمات اقتصادية خانقة أفلست فيها دول غنية أوروبية أفلست، وأفلست فيها شركات عالمية، ونحن في السعودية مرت هذه الأزمة ما شعرنا بها، لأنه زادت الرواتب كل مرة يزيدون ويزيدون ويزيدون، وأيضا المواد التموينية مدعومة. الآن أنت تأكل رز بأرخص الأسعار ترى مدعوم، تأكل سكر مدعوم، حليب مدعوم، الحبوب التي نأكلها كلها مدعومة من قبل الدولة، ولذا تجدون هذه الأمور تهرب إلى الدول المجاورة، تهرب إلى اليمن، وتهرب من الشمال إلى الأردن، وتهرب من المنطقة الشرقية إلى دول الخليج، يجون يقعدون في السعودية، وإذا جاء يمشون حملوا سياراتهم باللي يكفيهم أسبوع، ونحن ما خرجنا بلد من أجل نهرب شيء إلينا، بل كل شيء في متناول أيدينا. أفلا نشكر الله على هذه النعمة؟ وبعضنا ملقوف يقول الراتب ما يكفي، الراتب ما يكفي، الراتب ما يكفي وانت تبذر وانت تلعب ولا تعرف تقدر نعمة الله عليك. الرواتب متوفرة والحمد لله عند أكثر الناس. الطالب يستلم راتب في الابتدائية يستلم 250 في مدارس القرآن، في المتوسطة يستلم 500 ريال، في الثانوية يستلم 600 ريال، في الجامعة يستلم 800، في التعليم العالي يستلم 1000. في أي بلاد هذا؟ الكتب مجانية، تعليم مجاني، المرأة تستلم راتب إذا كانت أرملة أو مطلقة أو عانس ما تزوجت أو عندها أي مرض، لو كان مرض بسيط، لو ما غير عيونها ما تشوف كذا قالوا هبوا لها 800 ريال. أي نعم، من فين تجد هذا يا أخي؟ ضمان اجتماعي لكل أفراد الشعب، اللي ما عنده راتب ضمان اجتماعي، روح قدم وخذ لك ولزوجتك ولأولادك وبناتك. التعليم مجاني، العلاج مجاني، أي مستشفى تراجع، ما فيه في المستشفيات الحكومية يحولونك للمستشفيات الخاصة والحساب على الدولة. الماء مجاني، الماء الذي نشربه الآن يكلف الدولة الطن الواحد 5 ريال وتبيعها الدولة علينا 10 هللات، يعني 10 طن بريال، وايت بريال. أنت تشتري يمكن ب100 أو 150، ليه؟ لأن الوايت يأخذها، ولا الدولة ما تبيع إلا ب10 هللات. إذا في شبكة طالع في الفاتورة 10 هللات، الشريحة الأولى، رغم أنه يكلف صناعة، لأن ما عندنا أنهار، كل مياهنا الآن معظمها من البحر، يأخذ الماء هذا بكميات هائلة ثم يغلى ويسخن ثم بعد ذلك يقطر ثم ينقل. أنتم في الطائف الآن تشربون منين؟ من البحر. أين البحر منكم؟ هو ماء البحر يطلع الجبال؟ نعم يطلع الجبال. ذا الحين كانوا يقولون سيل تهامة ما يطلع السراه، ذا الحين جت البحر قديه عندنا في السراه. أفلا نشكر الله على هذه النعمة؟ الكهرباء أرخص تسعيرة في العالم للكهرباء في السعودية، ثمن الواط الواحد 5 هللات، يكلف الدولة 28 هللة وتبيعها ب5 هللات. الطرق مزفلتة، الطرقات الطويلة ما فيها رسوم، كل بلاد الدنيا أي طريق لازم قبل تمشي ادفع رسوم، أي دولة إلا بلادنا. تذاكر الطيران أقل تذاكر في العالم. البنزين، البنزين سعر اللتر 40 هللة، القارورة هذه هذه صغيرة، لا القارورة الكبيرة فيها لتر ونص بريالين، بينما لتر ونص 60 هللة، يعني أرخص من الماء 3 مرات. كنت قبل أيام في الكويت فوقف صاحب السيارة يعبي بنزين، سألته قلت كم اللتر؟ قال اللتر بما سواها كذا قال يوازي 90 هللة، يعني ريال إلا شوية، وهي دولة منتجة للنفط، بل من أغنى الدول الكويت وشعبها قليل لكن مرتفع عندهم. الإمارات أغلى، قطر أغلى، ونحن أرخص شيء في العالم كله، أرخص من الماء. ونقول والله الراتب ما يكفي، حنا ما حنا في نعمة، ألسنا في نعمة أيها الإخوة؟ إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم، وسافر بطرفك بين الورى لتنظر آثار من قد ظلم، صلوب الجحيم وفاة النعيم وآثارهم بعدهم تتهم. هناك أعداء أيها الإخوة لهذه البلاد، صعب عليهم أن تبقى آمنة مطمئنة، فبدأوا يدسون الدسائس ويكيدون المكائد ويرسلون مثل هذه الرسائل في الجوالات ويقولون بطالة، الراتب ما يكفي، يعني يدورون مشاكل من أجل أن يثيروا الفتن ومن أجل يشحنوا قلوب الشعب حتى يفقد هذه النعمة. ويقولون إيش بالرياح، رياح التغيير العربية مرت على العالم العربي، مرت بدءا بتونس ثم ليبيا ثم مصر ثم سوريا والعراق قبله ثم اليمن، نبغاها تمر على السعودية. يعني ما يبغونا نقعد في أمن وفي نعمة. مرت تلك الرياح صح، وكانت الأنظمة الحاكمة في تلك البلدان أنظمة فاسدة ومستبدة وظالمة، ومن حق الشعوب أنها تثور على الظلم. لكن مع هذا ماذا حصل بعد زوال تلك الأنظمة؟ انظروا إليهم العقلاء يندمون على ما حصل. العراق كان محكوما بطاغية أصيب بجنون العظمة، مجنون وهو صدام، لكن الناس الآن يترحمون على عهد صدام، يقولون الله يسقي عهده يوم الأمن والطمأنينة، والآن الفقر والخوف والقتل والتفجير وانعدام الأمن. في تونس، في ليبيا الآن، في مصر، في كل بلد ما سار التغيير إلا سار بعد ذلك شر. نحن نريد أيها الإخوة إذا فيه تقصير وفيه خلل وفيه نقص، وهذا موجود ونحن ما ننكره، أن يعالج هذا بالنصيحة وبالصبر وبالدعاء، وهو منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة قائم أنه إذا بدر من الحاكم شيئا من النقص أو الظلم أو الاستبداد فإنه لا يجوز الخروج عليه، وإنما يناصح ويصبر عليه ويدعى له حتى يفرج الله الأمر. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه العظيم إعلام الموقعين، يقول: ومن تأمل ما جرى من الكوارث والمحن في قديم الدهر وحديثه وجده من ضياع هذا الأصل، وهو أنه ما خرج قوم على حاكم لتغيير منكر إلا وقعوا فيما هو أنكر منه. يقول لأحد العقلاء من الشام من سوريا بعدما حدث في الساحة الآن في الساحة الشامية وفي سوريا من المآسي التي يندى لها جبين الإنسانية، أكثر من 122 100,022 قتلى، أكثر من 3 مليون مشرد، أطفال نساء يأخذون القطط وقد سمنت لأنها تأكل الجثث، القطط تأكل لحوم الموتى لأن الموتى ما حد يدفنهم، طائرات تجي تهدم والناس يموتون وتجي القطط تأكل، فلما سمنت عود أكلها الإنسان، هي تأكل الإنسان والإنسان يأكلها. ما شفتوا هذه في الرسائل؟ يذبح ويسلخ مثل الأرنب ويحط في القدر وتشوفه يشوي الكبد حقته، يقول هذه أطيب حاجة في البس ويأكلها. هل تأكل قط أنت ولا أنا؟ أنا أقول لو أموت ما كلته. أي نعم. الآن يقولون ما بقي لنا شيء. أذان؟ طيب، ما بقي، يقولون عندنا شيء الآن، ما بقي إلا نأكل بعد القطط نأكل أطفالنا. منين جت هذه المحن؟ من ذلك التغيير. نحن نريد أيها الإخوة أن يستمر الخير في هذه البلاد، وأن ينعم الناس ومن معهم من إخواننا المقيمين في هذه البلاد، وهذه مسؤوليتنا في شكر الله على النعم وفي صرفها في طاعة الله وفي وضع اليد مع الولي، مع ولي الأمر، والمحافظة على هذا الكيان حتى يستمر هذا الخير، وحتى ننعم كلنا بهذا النعم، بهذه النعمة. وإلى الأذان إن شاء الله.